مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، معكم أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت. نبدأ معا هذه الجولة بين حقول وميادين العلم بالنشرة. تساهم المواد الكيميائية المستخدمة في صنع القهوة منزوعة الكافيين في تلف طبقة الأوزون. نعم، مجموعة من الغازات الملوثة غير المنظمة والمعروفة بالمواد قصيرة العمر تعد جدا مسؤولة جزئيا عن استنفاد طبقة الأوزون في المناطق المدارية. السبب، تستخدم المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون لإنتاج القهوة منزوعة الكافيين. التفصيل، المواد الكيميائية المستخدمة في نزع الكافيين في القهوة وإنتاج مزيلات الطلاء وخلط البلاستيك وتنقية المضادات الحيوية تساهم بدورها في استنفاد طبقة الأوزون فوق المناطق المدارية. وبالفعل، منذ بروتوكول مونتريال في عام 1987، عندما وافقت البلدان على التخلص التدريجي من استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون والهباء الجوي الضار الآخر، بدأت طبقة الأوزون في التعافي، لكن جزءا واحدا منه في الجزء السفلي من الاستراتوسفير المداري أظهر علامات النضوب في السنوات الأخيرة. الباحثون ألقوا باللوم على تغير المناخ في هذا التناقض، حيث يسرع الغلاف الجوي الأكثر دفئاً تدفق الهواء الدافئ من المناطق المدارية إلى القطبين، ما يؤدي إلى ترقق طبقة الأوزون في المناطق المدارية. لكن الأبحاث الأخيرة التي أجراها جوليان فلاميير في معهد الكيمياء الفيزيائية في مدريد بإسبانيا وزملائه تشير إلى أن التلوث الناجم عن المواد الكيميائية قصيرة العمر هو السبب كذلك. فالمواد قصيرة العمر هي مواد كيميائية مستنفدة للأوزون، وعادة ما تستمر لمدة 6 أشهر فقط في الغلاف الجوي. بعضها مثل البروم يحدث بشكل طبيعي، بينما ينتج البعض الآخر مثل ثنائي كلوروميثان صناعيا. يتم استخدامها لمجموعة كاملة من التطبيقات، بما في ذلك استخراج الكافيين من القهوة ونزعه، وكوقود دفع بخاخ لما يعرف برذاذ الهباء الجوي، على الرغم من كونها معروفة بمهاجمة طبقة الأوزون، إلا أن استخدامها لا ينظمه بروتوكول مونتريال. يقول الباحثون إن هذه المواد تضر بطبقة الأوزون في الجزء السفلي من الاستراتوسفير المداري، ويقولون أيضا إنها قصيرة العمر لدرجة أنها لا تصل إلى مستويات أعلى من طبقة الاستراتوسفير ولا حتى المناطق القطبية، لكنهم يخترقون الاستراتوسفير عبر الحمل الاستوائي القوي للغاية ويتفاعلون في الطبقة الدنيا من الاستراتوسفير. استخدم فلاميير وزملائه نماذج مناخية متطورة لمحاكاة تأثير الانبعاثات الناتجة عن هذه المواد قصيرة العمر التي تحدث بشكل طبيعي والتي يصنعها الإنسان على طبقة الأوزون. وجدوا أنها قد تكون مسؤولة عما يصل إلى ربع الضرر الذي لحق بالطبقة فعليا في المناطق المدارية على مدار 20 سنة الماضية. وقالوا إذن تغير المناخ هو المسؤول عن الأرباع الثلاثة المتبقية. في المستقبل يمكن أن يؤدي الاستخدام غير المنضبط لهذه المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون والتي تنتج عن صنع الإنسان، يمكن أن تؤدي إلى زيادة استنفاد الأوزون خاصة في الستراتوسفير الطبقة المدارية بنسبة تزيد على 30% بحلول نهاية هذا القرن. قد يكون لذلك أثار خطيرة على ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الحزام الاستوائي، وهو أحد أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بسرطان الجلد وانخفاض غلة المحاصيل والضربات في السلسلة الغذائية البحرية. يقول الباحثون إنه يجب على البلدان النظر في تعديل بروتوكول مونتريال لتقييد استخدام هذه المواد قصيرة العمر التي هي مواد كيميائية مثبت علميا أنها مستنفدة للأوزون. ويقول الباحثون أيضا إن البحث قوي ويوافق بالتالي على أن استخدام هذه المواد يجب أن يواجه ضوابط أكثر صرامة، ويؤكد آخرون يجب أن يكون هناك دافع لتقليل انبعاثات هذه المركبات دون أدنى شك. الظواهر المناخية كظاهرة أنينيو تكلف البلدان الاستوائية تريليونات الدولارات. وجد تحليل أن الفترات الطويلة من الطقس المتطرف التي تسببها أحداث نينيو لها تأثير اقتصادي شديد وطويل الأمد على الدول الأكثر تضررا. يمكن أن يؤدي ظهور نمط مناخي لظاهرة أنينيو المتوقع هذا العام إلى حدوث عواصف مدمرة وجفاف وفيضانات وحرائق غابات لها تأثير اقتصادي بعيد المدى. تحدث ظاهرة أنينيو عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط الهادئ بما لا يقل عن 15 درجة مئوية فوق المتوسط طويل الأجل، وهي حالة تؤدي إلى تحولات في أنماط الطقس حول العالم لا سيما في بعض الأماكن. على سبيل المثال غالبا ما تجلب عواصف أقوى ومزيد من الفيضانات إلى بيرو والإكوادور، بينما في إندونيسيا وأستراليا تميل إلى إطلاق العنان للجفاف وحرائق الغابات وبيضاد الشعاب المرجانية. وكشف تحليل جديد أن الآثار المالية على الدول الأكثر تضررا يمكن أن تكون شديدة وطويلة الأمد. قام كريستوفر كولاهن من كلية دارتموث في نيو هامشير وزملاؤه بتحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي من عام 1960 وحتى 2019 ل 147 دولة لتحديد التأثير الاقتصادي لظاهرة نينيو. وجدوا أنه يؤدي إلى عائق كبير لمدة تصل إلى نحو 5 سنوات بعد الحدث. على سبيل المثال كلفت ظاهرة أنينيو في عامي 1982 و83 الاقتصاد العالمي 4.1 تريليون دولار، وتكلفت عام 1997 ل98 حوالي 6 تريليونات دولار. وقد تحملت الدول الأفقر في المناطق الاستوائية معظم هذا الثمن، حيث تميل تأثيرات ظاهرة أنينيو إلى أن تكون فيها بحدة أكبر. يقول الباحثون إن ظاهرة أنينيو مكلفة حقا ولها أثار اقتصادية أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا. هذه الأحداث تنتج انخفاضا مستمرا في النمو الاقتصادي يتجاوز مجرد لحظة بسيطة تتعافى منها البلدان على الفور. هذه الدراسة تعد الأولى التي تشير إلى مثل هذا التأثير المالي الشديد وطويل الأمد من ظاهرة نينيو. وفي عام 2017 اقترح بحث أجراه كامير موهادز بجامعة كامبريدج وزملاؤه أن أنماط النينيو يمكن أن توجه ضربة اقتصادية قصيرة الأجل لبعض البلدان، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي إيجابي في أماكن أخرى. في الولايات المتحدة على سبيل المثال يمكن أن يؤدي هطول الأمطار الإضافية في كاليفورنيا إلى تحفيز توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الغلة الزراعية، بينما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المعتدلة إلى انخفاض فواتير التدفئة المنزلية وتحفيز الإنفاق على البيع بالتجزئة والترفيه. وهناك من هو متشكك في أن أحداث النينيو لها تأثير اقتصادي عالمي شديد وطويل الأمد كما تشير هذه الدراسة الأخيرة، ويقول في الواقع وعلى الشبكة تعتبر ظاهرة النينيو إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي. يقول آخرون بالتأكيد هناك بعض البلدان التي تأثرت سلبا بظاهرة النينيو وتتأثر وسوف تتأثر، ولكن هناك أيضا مجموعة من البلدان التي لم تتأثر بأي من ظاهرة النينيو، ثم هناك دول أخرى تتأثر بشكل إيجابي بالظاهرة ذاتها. يقول الباحث إن نتائجه هذه لا تتعارض ونتائج السابقة، لكنه يؤكد أن البحث الجديد قيم بيانات البلدان بدلا من المناطق وقيم التأثيرات على مدار فترة طويلة، ويقول إن أعدادنا أكبر ويمكن القول إنها تمثل حسابا أكثر دقة لتكاليف النينيو من تلك الخاصة بالدراسات السابقة. أيضا يقول جاستن مانكن الذي عمل أيضا على الدراسة في كلية دارتموث، أعتقد أنه من الواضح تماما من وجهة نظر جيوفيزيائية بحتة أن ظاهرة النينيو تمثل كارثة للعديد من المناطق حول العالم، لا سيما المناطق في المدارات الاستوائية التي أيضا تكون منخفضة في الدخل وأقل في المقاومة لأخطار المناخ. إذن يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تعود ظروف النينيو بحلول نهاية هذا العام، مع تزايد المخاوف من أن الحدث قد يكون قويا وذا حدة مع ارتفاع درجات حرارة سطح البحر بشكل خاص في المحيط الهادئ. سيكون لهذا تأثير كبير على كل من متوسط درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس حول العالم. يقول مانكن إن تحسين التنبؤ والاستعداد لظاهرة النينيو سيزيد من قدرة البلدان على التكيف، ويضيف أن تغير المناخ يضخم من تأثيرات ظاهرة النينيو من خلال رفع المعدل الخلفي لارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي، ما يجعل خفض الانبعاثات أولوية. ويقول أيضا ما تكشفه هذه النتائج هو أننا حقا غير متكيفين بشكل جيد مع المناخ الذي لدينا، وعندما تكون ظاهرة النينيو والاحترار العالمي متوائمتين فإن ميلهما هو مجرد تضخيم تأثيرات بعضها البعض، أي استعدادات يمكننا القيام بها في الجانب التكيفي وتكون ضرورية للغاية، لكنها لا تقلل بأي حال من الأحوال من أهمية التخفيف من حدة المناخ باعتباره الوسيلة الأساسية لمنع حدوث أضرار إضافية. يظهر نشاط دماغ الأشخاص المحتضرين علامات تجارب الاقتراب من الموت. يعتقد أن الموجات عالية التردد في مناطق معينة من الدماغ هي السمة المميزة للوعي. الآن تم تسجيلها وهي ترتفع في شخصين أثناء وفاتهما. أفاد بعض الأشخاص بالفعل الذين تعرضوا للموت بأنهم يشعرون بأنهم يتحركون في نفق نحو ضوء ساطع. قد تساعد زيادة الموجات الدماغية هذه لدى المحتضرين بعد إيقاف دعم الحياة على تفسير ظاهرة تجارب الاقتراب من الموت. تم الإبلاغ عن الإحساس بالانتقال عبر نفق نحو ضوء ساطع واستعادة ذكريات الماضي وسماع أو رؤية الأقارب المتوفين من قبل أشخاص من العديد من الثقافات الذين عانوا من الموت. ومع ذلك يقول المشككون إن هذه التجارب قد تكون ناجمة عن هلوسة لدى الأشخاص أثناء تعافيهم في المستشفى. الآن يبدو أننا بالفعل قد حددنا نشاط الدماغ وراء هذه التجارب. قبل 10 سنوات أظهرت جيمو بورجن من كلية الطب بجامعة ميشيغان وزملاؤها أن الفئران مثلا لديها نشاط كهربائي في أدمغتها عندما تموت. بعض الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة في وحدات العناية المركزة لديهم أقطاب كهربائية موضوعة على رؤوسهم لمراقبة موجات الدماغ في تقنية تسمى تخطيط كهربية الدماغ أو EEG. إذا اعتقد الأطباء أنهم معرضون لخطر الإصابة بنوبات الصرع، قام فريق بوريجين بتمشيط السجلات الطبية مجهولة المصدر للأشخاص الذين تم تسجيلهم في مخطط كهربية الدماغ، حيث تم إيقاف دعم الحياة لهم لأنهم لم يكن لديهم أي أمل في الشفاء، وعثروا بالفعل على 4 من هؤلاء الأشخاص. يمكن رؤية الموجات الدماغية على مخطط كهربية الدماغ حين تنطلق أعداد كبيرة من خلايا الدماغ معا في دورات متزامنة، ويمكن أن تحدث هذه الموجات بترددات مختلفة. تشير الأعمال السابقة إلى أن الترددات الأسرعة المعروفة باسم موجات جاما الدماغية هي سمة مميزة للوعي وعمليات التفكير العليا واسترجاع الذاكرة. هذا صحيح بشكل خاص إذا حدثت في منطقتين على كل جانب من الرأس، والمعروفة باسم التقطعات الصدغية الجدارية TPO. من بين الأشخاص 4 الذين شملتهم هذه الدراسة أظهر 2 ارتفاعا مفاجئا في موجات جاما الدماغية في هذه التقاطعات الرأسية الصدغية أو TPO عندما تم سحب أجهزة الدعم للحياة منهم. تقول بوريجين إن هذه الزيادة في الموجات الدماغية استمرت بضع دقائق وكانت شديدة جدا في بعض الأحيان، لقد كانت عالية بشكل جنوني. إذن من المستحيل معرفة ما إذا كان هؤلاء لديهم أي رؤى أثناء احتضارهم. مثلا لو نجا أحدهم ربما كان لدى كل من هذين المريضين قصة ليرويها، على عكس الشخصين الآخرين اللذين لم يظهر أي موجات دماغية من جاما. كان لدى الشخصين اللذين كان لديهما أدمغة لا تزال تعمل بما يكفي لرفع معدل ضربة القلب مع انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ويشير هذا إلى أن الجهاز العصبي اللا إرادي قد يكون ضروريا لحدوث موجة الدماغ جاما. كان لهذين الشخصين أيضا تاريخ مشتبه به من نوبة صرع والتي يمكن أن تؤثر بشكل دائم على أدمغتهم، لكن لم يلاحظ سابقا أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الصرع هم أكثر عرضة للتجربة الاقتراب من الموت كما يقول الباحثون. أيضا يقول الباحثون إن موجة جاما قد تحدث عندما يموت الناس لأن انخفاض مستويات الأكسجين يعطل بعض أنظمة الكبح الطبيعية في نشاط الدماغ، وهذا يسمح بتنشيط المسارات الخاملة عادة والتي ينظر إليها على أنها طفرات كهربائية عابرة، أي أنظمة الكبح التي تتطلب طاقة مفقودة. في الختام توفر النتائج أدلة داعمة إضافية للوعي لدى بعض الأشخاص الذين يعتقد أنهم فاقدون للوعي في نهاية حياتهم. اجتازت الكيوبتات فائقة التوصيل اختبارا كموميا رئيسيا. يمكن أن يؤكد اختبار بيل ما إذا كان نظامان متشابكين حقا، فقد تم استخدامه الآن لتأكيد التشابك بين الكيوبتات في دوائر فائقة التوصيل. للمرة الأولى اجتازت دائرة فائقة التوصيل اختبار بيل، وهو الاختبار الأول في الفيزياء لتأكيد السلوك الكمي للنظام. تستخدم هذه الدوائر في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، ويثبت هذا الاختبار أن البتات الكمومية متشابكة حقا. فعندما يتشابك جسيمان فإن قياس خصائص أحدهما يؤثر على الفور على الخصائص المقيسة للآخر فيما يسمى الارتباط غير المحلي، أي غير الموضعي. عندما يحدث هذا فإنه يعني أن تأثيرات التشابك يجب أن تنتقل أسرع من الضوء، ويطلق على اختبار هذا التأثير الكمي الغريب اسم عدم مساواة بيل، والذي يضع حدا لعدد المرات التي يمكن أن تنتهي فيها الجسيمات في نفس الحالة بالصدفة دون وجود تشابك فعلي. ويعد انتهاك عدم المساواة لدى بيل دليلا على أن زوجا من الجسيمات متشابك في الواقع. تم إجراء اختبار بيل في العديد من الأنظمة، ولكن لم يتم إجراؤها على دائرة فائقة التوصيل. بالنسبة للاختبار، يجب أن يكون النظامان المتشابكان متباعدين بالدرجة كافية بحيث لا يمكن للإشارة أن تنتقل بينهما بسرعة الضوء في الوقت الذي يستغرق قياس كلا النظامين. من الصعب اختبار هذا في دائرة فائقة التوصيل، لأنه يجب الحفاظ على كل شيء في درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق. وللمرة الأولى تمكن سايمون ستورتس من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وزملائه من إجراء اختبار بيل على مثل هذه الدائرة. قاموا بتوصيل الجزئين المتشابكين من الدائرة، ويسمى بالتات الكم أو الكيوبتات، باستخدام الموجات الدقيقة المرسلة عبر أنبوب ألومنيوم مبرد بطول 30 متراً، مع الاحتفاظ بكل كيوبت في الثلاجة الفردية الخاصة به. ثم استخدموا مولد أرقام عشوائيا لتحديد نوع القياس الذي يجب إجراؤه على الكيوبتات لتجنب أي تأثير أو أي تحيز بشري. أجرى الباحثون أكثر من 4 ملايين قياس بمعدل 12,500 قياس في الثانية، وهي سرعة ضرورية للتأكد من حدوث كل زوج من القياسات بشكل أسرع من انتقال الضوء إلى أسفل الأنبوب بين 2 من الكيوبتات. وبتحليل كل نقاط البيانات هذه معا، وجدوا بدرجة عالية من اليقين أن عدم المساواة عند بيل قد تم انتهاكه، وأن الكيوبتات تخضع حقا لما أطلق عليه ألبرت أينشتاين إجراء مخيف عن بعد كما كان متوقعا. يقول الباحث ستورتس: يؤكد الاختبار بالفعل قدرة النظام الأساسي على استغلال هذه الميزات الكمومية الفريدة للتطبيقات التكنولوجية، وإن نجاح ربط الكيوبتات عبر 30 مترا يعد أمرا واعدا بشكل خاص للحوسبة الكمومية والتشفير، فإن هذا أيضا مسار محتمل نحو توسيع نطاق أجهزة الكمبيوتر الكمومية فائقة التوصيل القائمة على الدوائر، على سبيل المثال في المراكز الشبيهة بالحواسيب الكمومية العملاقة في المستقبل. محاكاة 44 مليون ذرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الفائق العملاق. تقوم هذه المحاكاة بنمذجة عدد ضخم من الذرات بالتفصيل بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تم تشغيل المحاكاة الأكثر دقة للأجسام المصنوعة من 10 ملايين من الذرات على أحد أفضل أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تقتصر عمليات المحاكاة الحالية التي تصف بالتفصيل كيفية تصرف الذرات وتفاعلها وتطورها على الجزيئات الصغيرة بسبب القوة الحسابية المطلوبة. هناك تقنيات لمحاكاة أعداد أكبر بكثير من الذرات عبر الزمن، ولكنها تعتمد على التقريبات وليس الدقيقة بما يكفي لاستخراج العديد من السمات التفصيلية للجزيء المعني. الآن طور بوريس كوزينسكي من جامعة هارفارد وزملاؤه أداة تسمى أليجرو يمكنها محاكاة الأنظمة بدقة باستخدام 10 ملايين من الذرات عن طريق الذكاء الاصطناعي. استخدم كوزينسكي وفريقه 8 أقوى كمبيوتر عملاق في العالم بيرل موتور لمحاكاة 44 مليون ذرة داخلة في غلاف بروتين فيروس نقص المناعة البشرية، كما قاموا بمحاكاة جزيئات بيولوجية شائعة أخرى مثل السيلولوز، وهو بروتين مفقود لدى الأشخاص المصابين بالهيموفيليا وفيروس نبات التبغ المنتشر. يقول كوزينسكي: أي شيء مصنوع أساسا من الذرات يمكنك محاكاة هذه الأساليب بدقة عالية للغاية، والآن أيضا على نطاق واسع فهذا عرض واحد، ولكن بأي حال من الأحوال مقيد بهذا المجال. يمكن أيضا استخدام النظام في العديد من المشكلات في علم المواد مثل فحص البطاريات والحفز وأشباه الموصلات. استخدم الباحثون نوعا من الذكاء الاصطناعي يسمى الشبكة العصبية لحساب التفاعلات بين الذرات التي كانت متماثلة من كل زاوية، وهو مبدأ يسمى التساوي. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. هنالك العديد من القصص التي يرويها العجائز لبعضهم أو لأحفادهم حول المبادئ العلمية الأساسية، رغم أن بعضها تم دحضه منذ سنوات عديدة، إلا أن هذه الشائعات لا ترحل بسهولة. خرافات موجودة والتصقت بالعلم على أنها حقائق علمية. الخرافة الكبرى منها الانفجار العظيم، الذي هو عبارة عن انفجار. نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج هي النموذج الأكثر قبولاً بين العلماء اليوم، لكونه نموذجاً مدعوماً بالكثير من الأدلة. النظرية تفسر كيفية تطور الكون المبكر إلى ما هو عليه الآن. الفكرة الرئيسية هي أن الكون في توسع، ما يعني أنه في وقت ما كانت كل المادة والفضاء، المكان والزمان، متكدسين في نقطة ذات حرارة وكثافة عاليتين جداً. أحدث التقديرات تقول إن الكون بدأ منذ 13.82 مليار عام. الأدلة ترتكز على ثلاث ملاحظات. في عام 1927 طرد عالم الفيزياء والقسيس الكاثوليكي جورج لوميتر ما يعرف الآن بالبيج بانج أو الانفجار العظيم. لوميتر هو أول من افترض هذا النموذج، مع أن أينشتاين كان يمكنه أن يتوقع تمدد الكون من نظرياته عام 1915. كان الاعتقاد الشائع أيام لوميتر أن الكون ثابت لا يتمدد، ولكن ملاحظات إدوين هابل بتلسكوبه كانت تثبت عكس ذلك، إذ كان يلاحظ ابتعاد المجرات عنا. وفي عام 48 قام فريد هويل وتوماس جولد وهيرمان بوندي بإضافة التعديلات على نظرية الحالة الثابتة Steady State Theory، معترضين على تفسير ملاحظات هابل، واستخدموها لمهاجمة نظرية الانفجار العظيم. كان المجتمع العلمي آنذاك منقسما بين هذا وذاك. كان فريد هويل يؤيد فكرة أن الكون لا بداية له، لدرجة أنه قام بالهجوم المتعمد المتعصب والمهين على الانفجار العظيم، وقام بتأليف الاسم بيج بانج أو الانفجار العظيم. الملاحظات المعارضة لنظرية الحالات الثابتة بدأت بالظهور في الستينيات، خاصة بعد اكتشاف إشعاع الخلفية الكونية المايكروويف الذي حصل مكتشفوه بالصدفة على إثره على جائزة نوبل لاحقا. وفقا لنموذج الانفجار العظيم، فإن الفضاء الكوني يتمدد من حالة حارة شديدة الكثافة وما زال يتمدد حتى اليوم. يوضح هذا المخطط تمدد مسطح جزء الكون حيث تتباعد المجرات مع التمدد. وفقا لنموذج الانفجار العظيم، فإن الفضاء الكوني يتمدد من حالة حارة شديدة الكثافة، وبعكس الشائع الانفجار العظيم هذا ليس بانفجار حقيقة كما يتخيله البعض. لم يكن هناك مركز له، ولم يوجد حطام متجمع في الأطراف في الفضاء المحيط، بل لم يكن هناك فضاء. الواقع هو تمدد الفضاء نفسه، نسيج الزمكان من كل نقطة. يمكن تخيل هذا مع أنه تمثيل ثنائي الأبعاد كبالون ملصق على سطحه قطع ورقية ويتم نفخها. مع تمدد البالون تبتعد قطع الأوراق عن بعضها البعض. التمدد يحدث في كل الاتجاهات وبدون مركز. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.